درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من حكم القرآن، بل لقد وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا؟ وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بفضل الله تعالى على موعد مع اللقاء 54 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. لازلنا نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع، نجمع الرحيق والزهر والثمر، ولا زلنا نسبح معا في هذا البحر الماتع، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ولا زلنا نقف في هذا المحراب المهيب الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر. توقفنا في اللقاء الماضي مع قول ربنا جل وعلا ردا على بني إسرائيل في دعواهم العريضة، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي المقابل في مقابل هذا الوعيد يأتي هذا الوعد الكريم، في مقابل هذا التهديد يأتي هذا الوعد العظيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلني وإياكم جميعا منهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تحدثت عن الإيمان لغة واصطلاحا، وأذكر فقط بأن الإيمان لغة هو التصديق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: بل الإيمان مشتق في اللغة من الأمن، من الأمن الذي هو استقرار القلب وطمأنينة القلب، ولا يشعر القلب بهذا الأمن والأمان والقرار والطمأنينة إلا إذا استقر فيه التصديق والانقياد. فالإيمان مشتق في اللغة من الأمن، ومن أهل العلم من قال مشتق في اللغة من التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن ابن تيمية طيب الله ثراه يرى أنه مشتق من الأمن الذي هو قرار القلب وأمانه وطمأنينته. هذا القرار والأمان والطمأنينة لا يستلذ القلب بها ولا يتذوق طعمها وحلاوتها إلا إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. والإيمان اصطلاحا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد وينقص. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا معتقد أهل السنة أيها الأفاضل. أركز وأؤكد لأننا الآن في ظل الواقع الذي نحياه وبعد الثورة نحتاج ورب الكعبة ابتداء وانتهاء إلى أن نحقق الإيمان وأن نجدد الإيمان في القلوب. لو ذاقت الإيمان القلوب طعم الإيمان لأن للإيمان طعما، ولأن للإيمان حلاوة، ولأن للإيمان نورا. فلو ذاقت القلوب طعم الإيمان وحلاوة الإيمان واستنارت القلوب بنور الإيمان ما وجدنا هذه الفتن التي تسفك فيها الدماء وتمزق فيها الأشلاء، بل وما وجدنا هذه الفتن التي تثار الآن على شاشات الفضائيات. لو طهرت القلوب من الحقد والحسد والضغائن والهوى وحب الشهوات وحب الشبهات، وذاقت القلوب طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق فيها نور الإيمان ما وجدنا هذه الفتن. فالإيمان سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة، الحياة السعيدة، حياة القناعة، الحياة المطمئنة، الحياة الراضية لن تتحقق أبدا بدون الإيمان. لا تسألني عمن يعيشون الآن في سعادة ظاهرة ممن لم يحققوا الإيمان. فهؤلاء كما قال ربنا تبارك وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهب أن إنسانا لم يحقق الإيمان سعد في الدنيا، فما قيمة السعادة في الدنيا وإن طالت سنواتها مع شقاء الآخرة الأبدي السرمدي الذي لا يزول؟ ما قيمة السعادة سنوات وإن طالت مع شقاء أبدي في جهنم أعاذني الله وإياكم منه، وهو شقاء وعذاب خالد لا يزول؟ لو أنني قلت الآن لرجل أمامك هذه المائدة عليها أصناف الطعام والشراب، كل ما شئت بل لا تترك نوعا ولا صنفا من أصناف الطعام والشراب عليها، ولكن اعلم أنه حين تصل إلى نهاية هذه المائدة ينتظرك هذا الرجل ليضرب رقبتك بهذا السيف. أسألك بالله، هل تتصور أن يستلذ هذا الرجل بطعام أو بشراب أو يفكر أصلا في أن يأكل؟ والجواب لا، والجواب لا. ولذلك ما قيمة هذا النعيم في الدنيا مع شقاء أبدي في الآخرة، مع عذاب الآخرة؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ويصبغ في النار صبغة واحدة ويقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. أنساه شقاء جهنم كل نعيم في الدنيا. فتدبر هذا، لأن البعض يتوهم في النظر إلى السعادة في هذه الحياة الدنيا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. الشاهد أيها الأفاضل أن الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان، والحديث رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له حلاوة. ففي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له نور، نعم له نور يا أخي، دعك من المجاز، له نور، نعم له نور. لماذا تصرف اللفظ عن حقيقته؟ الإيمان له نور في القلب، فعلا له نور حقيقي في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية بسند حسن من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، فكما تحجب السحابة الكثيفة السوداء المظلمة نور القمر عن الأرض، كذا تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، كذا تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا أشرق الإيمان في القلب. وقال حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة، وذكر النوع الأول فقال: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن إلى آخره. والحديث كما ذكرت يصح موقوفا على حذيفة بن اليمان، ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدار تضعيف علمائنا على الليث بن أبي سليم، ومتكلم فيه كما قال أئمة الجرح والتعديل. الشاهد أيها الأفاضل أن للإيمان طعما، أن للإيمان حلاوة، أن للإيمان نورا، أن للإيمان أركانا، أن للإيمان حقيقة. نعم الإيمان له أركان، وإلا ما تحقق الإيمان بدون هذه الأركان. أنا يعني أتعمد في كل مناسبة أذكر فيها لفظة الإيمان أن أؤكد على هذه المعاني وأن أؤصل هذه المعاني، لأنني أدين لله أن قضية الإيمان هي القضية الأولى لكل رسول ولكل نبي ولكل عالم وداعية صادق إلى الرب العلي، يدعو إلى الرب العلي جل وعلا. ويجب ألا نمل أبدا طرح قضية الإيمان وألا نسأم أبدا تكرارها، فكلما تعددت العبارة في قضية التوحيد كما قال ابن تيمية طيب الله ثراه، كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد وتنوعت كانت نورا على نور، كانت نورا على نور. فالإيمان أحبتي قول وعمل. وعاوزين نركز الليلة على قضية وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان قول وتصديق واعتقاد وعمل، قول باللسان وقد بينت ذلك، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وقد بينت ذلك، وعمل بالجوارح والأركان. يقول إمامنا البخاري رحمه الله تعالى: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. هذه القضية، هذه القضية، بل وهذا هو المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق الأخرى كالمرجئة والخوارج والكرامية وغيرها من الفرق والقدرية وغيرها. فأهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يقول البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يبقى العمل من الإيمان، خلي بالك وانتبه أيتها الفاضلة، العمل من الإيمان، وقد فصلت ذلك من قبل. لكن الله تبارك وتعالى يقرن العمل بالإيمان في 10 آيات القرآن، ونبينا عليه الصلاة والسلام يجلي هذه المسألة تمام التجلية ويوضحها غاية الوضوح، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها وفي لفظ أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالعمل من الإيمان، منه ما هو شرط في صحة الإيمان ومنه ما هو شرط في كمال الإيمان. تدبروا هذا. وأنا لو أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئيات ولا أحب أن نفتن الناس بها أو أن نبتلي الناس بها أو أن نعقد الولاء والبراء على مثل هذه الجزئيات التي لا ينبغي أن تطرح إلا بين طلاب العلم متخصصين، يعني لا ينبغي أن أطرح الآن على عامة الناس في قضية الإيمان ما هو شرط الصحة وما هو شرط الكمال، بل يجب علي أن أعلمهم الإيمان بمثل ما علم الأمة الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أعلمهم حقيقة الإيمان، وأن أعلمهم أركان الإيمان، وأن أعلمهم طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان، وكيف تحقق الأمة الإيمان بالله جل وعلا، وكيف تعمل الأمة لتترجم حقيقة الإيمان الذي ترجمته ألسنتها وصدقته واعتقدته قلوبها. هذا هو الذي ينبغي أن نركز عليه. أما أن نجعل بين أبنائنا وطلابنا من الفتن ما الله به عليم بسبب هذه الجزئيات والقضايا التي والله والله ما طرحت بين الصحابة رضي الله عنهم ولا بين أصحاب القرون الخيرية الأولى، ما طرحوا مثل هذه الجزئيات التي قد نفتن الناس بها. علم الناس حبيبي في الله وأيها الشيخ الكريم، علم الناس أركان الإيمان، حقيقة الإيمان، علمهم أن الإيمان حلاوة، علمهم أن الإيمان طعما، وعلمهم كيف يحققون الإيمان. هذا هو المراد. كيف نحقق الإيمان في حياتنا؟ كيف نحقق الإيمان قولا واعتقادا وعملا وسلوكا؟ لأن الأمة الآن تحتاج إلى تحقيق الإيمان، وتحتاج أيضا إلى تجديد الإيمان، لأن الإيمان يزيد كما ذكرت بالطاعة وينقص بالمعصية، فنحتاج إلى أن نجدد الإيمان في قلوبنا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يلقى أحدهم أخاه فيقول هيا بنا نؤمن ساعة، هو لا يقصد أصل الإيمان وإنما يقصد تجديد الإيمان. فأنا فقط أريد أن أقول بأن من الأعمال ما هو شرط صحة في الإيمان، ومن الأعمال ما هو شرط كمال. فمن المحال أن أجعل أعلى شعب الإيمان كأدنى شعب الإيمان، هذا لا يجوز ولا يقول به عالم من العلماء. فأعلى الشعب لا إله إلا الله شرط صحة، شرط صحة ليست شرط كمال. هذه الشعبة ليست شرط كمال، يعني ليست شرطا في كمال الإيمان، بل هي شرط في صحة الإيمان. فبدون هذه الشعبة لا يصح الإيمان أصلا. يبقى هناك من الأعمال ما يرتقي ليكون شرطا في صحة الإيمان، وهناك من الأعمال ما يلحق بأقل شعب الإيمان ليكون شرطا في كمال الإيمان وليس في صحة الإيمان. الصلاة مثلا، سترى من علمائنا من يجعل الصلاة شرطا في صحة الإيمان، وهؤلاء هم الذين يكفرون بتركها. وسترى من علمائنا من يراها شرطا في كمال الإيمان، وهؤلاء هم الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة. وهكذا العمل أيها الأفاضل إذا عطف على الإيمان في كثير من آيات القرآن فهذا من باب عطف الخاص على العام، فهذا من باب عطف الخاص على العام، لأنني أؤصل لكم الآن أن العمل من الإيمان. فلو قال ربنا تبارك وتعالى والذين آمنوا لهم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخره، فهذا واضح والحكم بين. لكنه يقول جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في كثير من آيات القرآن، مع أن العمل كما أصلنا من الإيمان، فلماذا يذكر العمل سبحانه وتعالى بعد ذكر الإيمان في عشرات من آيات القرآن الكريم؟ هذا من باب عطف الخاص على العام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولهذا قال بعض أهل العلم الأعمال ثمرة الإيمان، الأعمال ثمرة الإيمان، ولما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسم، دخلت في اسم الإيمان، في مسمى الإيمان. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه العمل الصالح، العمل الصالح هو الذي فيه أربعة أشياء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح هو الذي فيه أربعة أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص. العلم والنية والصبر والإخلاص. وباختصار العمل الصالح هو العمل الذي يبتغي به صاحبه وجه الله، ويكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح. وإن قل فرب عمل كبير صغرته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية، ورب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل قليل كثرته النية. فالأصل إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل الصالح هو العمل الذي تبتغي به وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وهو منه بريء وهو للذي وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يبقى العمل الصالح لابد أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. أي عمل إخواني؟ ليس لله فهو عمل حابط ومردود ولو كان في أعين الناس عظيما. وأنا أقول والله غبي، والله العظيم غبي، من أغبى الخلق من يعمل لغير الله، والله من أغبى الخلق من يعمل عملا ولو كان عظيما لغير الله. لأن هذا العمل أولا سيجده صاحبه يوم القيامة هباء منثورا، وخذوا الأخطر بالنسبة له في الدنيا، خذوا الأخطر بالنسبة له في الدنيا. من عمل في الدنيا عملا ولو كان كبيرا عظيما لغير الله جل وعلا سيقلله ربنا تبارك وتعالى وسيبغضه ربنا تبارك وتعالى إلى الخلق، وستضيع مكانته في قلوب من رآهم، فقلب من ترائي بيد من عصيت لن يرضى عنك الخلق أبدا الذين عملت لهم ومن أجلهم. والله تخلي بالك من هذا التأصيل، من عملت لهم ومن عملت من أجلهم ولصالحهم اعلم يقينا أنهم سيكونون سبب ذلك وحقارتك وهوانك في الدنيا والآخرة. أنت عملت من أجل فلان، فلان هذا كن على يقين أن الله جل وعلا سيجعل فلانا هذا الذي عملت من أجله سيجعله ربنا سبب ذلك وخسرانك وهوانك، بل وسيكون هذا الفلان الذي عملت له ومن أجله سيكون من أول من يبغضك ومن يحتقرك ومن يزدريك، ولن تنال أبدا على رضوانه ولن تنال أبدا على قبوله، بل ستجني منه امتهانه لك وازدراءه لك واحتقاره لك. اسمع وانتبه وانتبه، اجعل بربك كل عزك، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الله، أظن ده واقع انتوا عايشينه. لو قلنا البيتين دول قبل 3 شهور ما كانوش وقعوا في القلب ولا في العقل. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميته. أين فلان وأين فلان الذي كنت تعتز به والذي كنت تتمنى أن لو ابتسم في وجهك، أن لو رد على هاتفك، آه لو هاتفك فلان، آه لو دعاك إلى مكتبه لتشرب معه فنجان قهوة أو شاي، والله الذي لا إله غيره، لربما وددت أن لو صورت الفضائيات كلها هذا المشهد ليراك الخلق أجمعين. اللهم اطلع على قلبك، اللهم اطلع على قلبك، هل تهرع الآن وتسرع الآن لأي عمل من أجل الإعلام، من أجل الفضائيات، من أجل أن يشار إليك بالبنان، من أجل أن يتحدث الناس عنك، أم أنك تتحرك وتعمل لله ثم لنصرة دين الله ثم لنصرة دين رسول الله ثم من أجل بلدك بصدق دون أن تبحث عن مغنم أو عن هوى أو عن منصب أو عن مكانة أو عن قيادة أو عن زعامة أو عن ريادة؟ اعلم أن من تعتز به من الخلق وترائي هذا المخلوق الضعيف، اعلم بأن الله جل وعلا سيجعل هذا المخلوق الضعيف سبب ذلك أنت وسبب هوانك أنت. ولطالما قلت ذلك مرارا وتكرارا من سنوات وأنا أردد قولة شيخ ابن القيم، وأعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. اللي بيعمل لغير الله غبي، إنسان غبي والعياذ بالله. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. من يعمل لغير الله فهو إنسان غبي، لأنه لن يكسب دنيا ولا آخرة، لن يحقق ما يريده في الدنيا ولا في الآخرة، هذا هو الخسران والخذلان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا في الآخرة، إنما في الدنيا حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. والله ما تنسى الكلام ده لأني محتاجينه جدا دلوقتي، وأنا أصلته قبل كده كثيرا. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. إيه هي الحقيقة دي؟ حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ألا وهي معاقبة العبد بنقيض قصده. معاقبة العبد بنقيض قصده، يعني أنت قصدت فلانا تبتغي عنده العزة، لن تجني عنده إلا الذل والذلة والخسران والهوان. قصدت فلانا لمكانته تريد عنده العزة، اجني الذلة، لابد أن تحصد المرارة والخسران والخذلان. قصدت الله جل وعلا وأنت فقير، ورب الكعبة سيغنيك الغني. قصدت الله جل وعلا وأنت ذليل ستعز. قصدت الله جل وعلا وأنت خائف ستؤمن. قصدت الله جل وعلا وأنت مريض ستعافى. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه، ومن استغاث به أغاثه ووقاه وكفاه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ بلى ورب الكعبة. يبقى العمل الصالح هو العمل الذي تبتغي به وجه الله، ويكون هذا العمل وإن قل وإن كبر موافقا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لا قبول له عند الله عز وجل. يبقى العمل لابد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى تبتغي به وجه الله عز وجل، ولا بد أن يكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من العمل شيئا، فرب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. هذا هو العمل الصالح. دي قاعدة عامة بقى، يعني ما يدريك، ربما تدخل الجنة في غصن شجرة تزيحه عن طريق المسلمين. ربما تدخل الجنة في غصن شجرة تزيحه عن طريق المسلمين. وقد أخبرنا بذلك الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه مسلم. بينما رجل يمشي في الطريق فوجد غصنا فنحاه وقال: حتى لا يؤذي المسلمين، فغفر له، غفر الله له في غصن يعوق طريق المسلمين فأزاحه. فما ظنك بمن يضعون العقبات والعراقيل في طرق المسلمين؟ ما ظنك بمن يجلسون على قارعة الطريق لإيذاء المسلمين والمسلمات؟ ما ظنك بمن يخرجون الآن على الطرق العامة للبلطجة وللترويع وللسرقة بالإكراه؟ أنا لا أدري، إن لم تراقبك عين ضابط وإن لم يلاحقك القانون فأين الله؟ أنسيت ربك الذي يسمع ويرى؟ كيف تقبل أن تأكل حراما؟ وكيف تقبل أن تطعم أولادك حراما؟ وكيف تقبل أن تروع مسلما أو مسلمة؟ والله لا نحتاج إلا أن نجدد إيماننا ومراقبتنا بربنا فقط. لو تحركت الضمائر وأيقظت الضمائر في الصدور والقلوب ما احتجنا إلى هذا. درب نفسك على مراقبة العلي الأعلى لا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى. فلا تحقرن من العمل شيئا ولا تدري ما هو العمل الذي يدخلك به ربك جل وعلا الجنة. قد يستعظم الإنسان عملا وهو لا يدري، قد يكون ملوثا بالرياء وبالسمعة وبحب الشهرة والجاه وبالحرص، حرص الإنسان على الشرف لنفسه وعلى الطمع في الدنيا قد يضيع عمله وقد يحبط عمله، لكن قد تنجو بين يدي الله تبارك وتعالى بعمل ربما لم يلفت نظرك، ربما تدخل الجنة لو أحسنت إلى كلب أو أحسنت إلى قطة، فكيف لو أحسنت إلى مسلم أو إلى مسلمة أو إلى فقير أو إلى فقيرة أو إلى يتيم أو إلى يتيمة أو إلى أرملة أو إلى مسكين؟ كيف لو أحسنت إلى الخلق وإن لم تجد ما تحسن به إلى الخلق فكف أذاك عنهم؟ فهذا من الإحسان وهذا من أعظم الأعمال والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكف أذاك عن الخلق وأن تكف أذاك عن الناس. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. لو لم يأمن على مراد الله وعلى مراد رسوله بالكمال المنشود، فعلينا أيها الأفاضل أن نعلم أن العمل من الإيمان، ولم يخرج الحق تبارك وتعالى ولا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ديننا العمل من الإيمان، بل قرن العمل بالإيمان في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال جل وعلا وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي الآية معنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال جل وعلا إن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا وتلك الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تتكلمون تنظرون، لا بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه آية الزخرف. وقال جل وعلا وتلك الجنة أو ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بل لم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالعمل فحسب، وإنما أمرنا بإحسان العمل، بإحسان العمل، وابتلانا أي واختبرنا بإحسان العمل أيكم أحسن عملا. نعم، قال ربنا جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه آية هود. وقال جل وعلا في آية الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا في آية الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تكررت في القرآن 3 مرات هود، الكهف، الملك فقط، أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أحسن قولا. فهنا التخير بين الحسن والأحسن، بين الحسن والأحسن. الله جل وعلا يأمرنا بأحسن العمل، ويأمرنا جل وعلا بإتقان العمل، وقل اعملوا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن إحسان العمل أيها الأفاضل أن يكون خالصا له جل وعلا، وأن يكون موافقا لهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن إحسان العمل أيضا أن نؤدي العمل في وقته، فهناك أعمال لها أوقات لا يقبلها الله جل وعلا في غير أوقاتها. الإسلام يعلمنا قيمة الوقت واحترام الوقت، هذا من إحسان العمل. أنت لا تستطيع أبدا أن تصلي الظهر بعد منتصف الليل، أو أن تصلي العشاء في وقت الظهيرة، كل عمل له وقته. فإذا حدد الإسلام للعمل من الأعمال وقتا من الأوقات، فمن إحسان هذا العمل أن نؤدي العمل في وقته الذي أوجبه علينا ربنا تبارك وتعالى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. يبقى من إحسان العمل أن نؤدي العمل في وقته. لو كان لك عمل وله وقت عندك في برنامجك، من إحسان العمل أن تؤديه في وقته، لا تؤخر ولا تؤجل هذا العمل. فليس من الإسلام أن نقدم ما حقه التأخير أو أن نؤخر ما حقه التقديم. يعني من إحسان العمل ألا نقدم الفرع على الأصل مثلا، وألا نقدم الجزء على الكل، وألا نقدم فرض العين، فرض الكفاية على فرض العين، بل قدم فرض العين على فرض الكفاية، فأنت مسؤول عن فرض العين بين يدي الله تبارك وتعالى. أيضا من إحسان العمل أيها الأفاضل أن تكون محددا للغاية وللهدف. أنت لا تعمل لإرضاء الناس، وإنما هدفك أن ترضي الله جل وعلا، ولا حرج بعد ذلك إن جاءت الدنيا، لكن اجعل النية ابتداء لله. يعني لا تقم للصلاة من أجل أن يذهب الله همك، وإنما أنت تؤدي الفرض من أجل أنك متعبد لله بهذا. ولا حرج أن تتضرع إلى الله أن يذهب همك بهذه الصلاة أو بهذه الصدقة أو بهذا الذكر أو بهذا التسبيح، لكن فليكن عملك ابتداء لله تبارك وتعالى، وأن يكون هدفك وأن تكون غايتك إرضاء الله عز وجل، ولا حرج البتة أن تأتي بعد ذلك الدنيا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لأن بعض الأحبة يعمل ابتداء وغايته الدنيا، وهمه الدنيا، وهدفه الدنيا، غايته الرزق، غايته صلاح الحال، هذه كلها غايات نبيلة وجميلة، لكن اجعلها بعد أعلى الغايات وأعظم الغايات، بعد أعلى الغايات وأعظم الغايات، ألا وهي إرضاء رب الأرض والسماوات. فأنت متعبد لله جل وعلا بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، ويأتي بعد ذلك فضل الله الذي ليس لمنتهاه حد سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة، من إحسان العمل، وهذه لطيفة قد يعني لا يلتفت إليها بعض الناس، أن نعمل من أجل الدين والدنيا معا. أن البعض يتصور أن العمل لا يكون خالصا لله ولا يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مرتبطا بالعبادات، ويغض الطرف عن المعاملات أو عن العمل من أجل عمارة الدنيا ومن أجل عمارة الكون ومن أجل إسعاد نفسه وإسعاد أسرته وإسعاد أمته ومجتمعه. لا، العمل من أجل الدين والدنيا معا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. المهم أن تعمل ولو كان العمل قليلا، المهم أن تعمل لكن داوم. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هكذا يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أم المؤمنين عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، بل الحديث الصحيحين. داوم على العمل ولو كان قليلا، وسدد وقارب، إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني استعن بالله جل وعلا أولا، ثم بتنويع العمل وتوزيعه على الأوقات لتكون قادرا على المواصلة والاستمرار والثبات. واستعينوا بالغدوة، فمن لم يستطع فبالروحة، فمن لم يستطع فبالدلجة. والموفق من أعانه الله على تنويع العمل في الغدوة والروحة والدلجة، فقد يكون للغدوة عمل، وقد يكون للروحة عمل، وقد يكون للدلجة عمل. فوزع عملك على الأوقات، وزع الواجبات على الأوقات، لتستمر على الطريق حتى تلقى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. لا أريد أن أطيل النفس في قضية العمل، لكن أقول سدد وقارب واعمل ولو كان العمل قليلا، بشرط أن تستمر وأن تثبت وأن تداوم على العمل حتى تلقى الله جل وعلا. وهذا الذي ينتقد فلانا لقلة عمله ويغمز فلانا لقلة عطائه، فعليه أن يكمل النقص وأن يسد الخلل عند أخيه إن كان عمله مرتبطا بعمل ينفع الأمة. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى، ثم قل ذا أكمل، إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالح أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الجنة أيها الأفاضل في اللغة هي البستان، الجنة في اللغة هي البستان من الأشجار والنخيل الكثير المتكاثف المظلل، هذا هو التفسير اللغوي. والجنة كما معلوم هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين، للموحدين، للمتقين، وهي مخلوقة الآن، موجودة الآن. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. أعد الله عز وجل الجنة للمتقين، وأعد الله جل وعلا النار للكافرين. قال صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يا رب، ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: يا رب، ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون. فقال الله جل وعلا للجنة: يا جنة، أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: يا نار، أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. لا تفنيان أبدا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الجنة أيها الأفاضل دار المتقين، والحديث عن الجنة حديث طويل بطول ظلالها، جميل بجمالها، جليل بجلالها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أذكر فقط بحديثين اثنين لأن الوقت قد انتهى. أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد، اللهم اجعلنا منهم يا رب، إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. ما فيش موت في الجنة خلاص، وما فيش نوم في الجنة، وما فيش نوم في الجنة خلاص. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. خلاص ما فيش أمراض، ما فيش سرطان، ولا أمراض كلى ولا أمراض كبد. أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. جنة كل أهلها شباب من الرجال والنساء، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فيش بؤس في الجنة، فيه نعيم في الجنة، هم فيها خالدون، هذا حال الجنة. طيب ما حال أهل الجنة؟ الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. أول زمرة، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم، الزمرة رقم 2 أو الفوق الثاني، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أيها الأفاضل، الحديث عن الجنة يحدو النفوس إلى مجاورة الملك القدوس، وما أحوجنا الآن والله إلى أن نذكر الناس بهذا النعيم الأبدي السرمدي الذي لا يزول، وأن نحذر أنفسنا والناس معنا من نار جهنم الذي لا يزول أيضا عذابها على من حكم عليه ربنا تبارك وتعالى بالخلود. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل فضيعوه ونقضوه. لقد ذكر ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك في سورة البقرة الميثاق بصورة مجملة، وها هو سبحانه وتعالى يفصل لنا أصول هذا الميثاق. نعم، هذا الميثاق له 8 أصول أخذه ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل. متى أخذ الله هذا الميثاق عليهم؟ وما هي أصول هذا الميثاق؟ وهل صدق بنو إسرائيل في الوفاء بهذا الميثاق والعمل به أم لا؟ أجيب على هذه الأسئلة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله لبلدنا أن يحميها وأن يحفظها من كل فتنة ومحنة وشر وسوء، وأسأل الله أن يرزق الحكام الصالحين المصلحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.